ذكرنا سابقا أن صاحب الكفاية قدس سره بعدما أفاد أن انتفاء الكلي ككلي الحداث ليس من لوازم انتفاء الفرد الطويل وهو الجنابة، كي يقال بأن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل وهو الجنابة حاكم على استصحاب بقاء الكلي وهو الحداث، بل إن ارتفاع الكلي من لوازم نوع الحادث لا من لوازم حدوث الفرد الطويل، وبالتالي فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يعين لنا ما هو نوع الحادث كي يترتب عليه ارتفاع الكلي. بعدما أفاد ذلك ترقى فذكر جوابا ثانيا، وهو أنه بل إن انتفاء الكلي هو عين انتفاء فرده من دون سببية بينهما، فلا معنى لأن يقال إن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل أصل سببي بالنسبة إلى استصحاب كلي الحداث، فإن السببية فرع الوجودين ولا وجودين في المقام. وبيان ذلك أنه كما أن وجود الكلي عين وجود أفراده وليس شيئا آخر، كذلك انتفاء الكلي عين انتفاء أفراده، فبقاء كلي الحداث فبقاء كلي الحداث هو عين بقاء الفرد الطويل، كما أن انتفاء الكلي عين انتفاء الفردين، فحيث ليس هناك وجودان أحدهما للفرد والآخر للكلي، وأن وجود الكلي مسبب عن وجود الفرد أو من لوازمه، حيث ليست المسألة هكذا فلا يوجد أصل سببي وأصل مسببي، فإن الأصل السببي والمسببي فرع وجودين، وأما مع الوجود الواحد فلا. وهنا اعتراضان على كلامه قدس سره. الاعتراض الأول ما أشار إليه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية ودفعه، وهو إن قلت بأنه كيف لا يكون بينهما سببية؟ والحال بأن مجرى فيض الوجود بالنسبة للكلي هو الفرد، فكما ذكر في علاقة الفصل بالجنس وعلاقة المادة بالصورة، يذكر في علاقة وجود الكلي وجود الفرد بوجود كلي. بيان ذلك: كما أن أهل المعقول قد ذكروا أن وجود الفاصل محصل لوجود الجنس مع أنهما متحققان في وجود واحد، إلا أن الفصل محصل للجنس. وكذلك المسألة بين الصورة والمادة، فإن وجود الصورة محصل لوجود المادة وإن كانا موجودين بوجود واحد، فهذا النوع من السببية والعلية موجود بين الفرد والكلي. فيقال بأن الوجود الخارجي هو الفرد، لأن التشخص مساوق للجزئية، وهذا الوجود الخارجي الذي هو الفرد هو المحقق لوجود الكلي وهو المحصل لوجود الكلي. فيقال وجد طبيعي الإنسان بوجود زيد، فوجود زيد مجرى لفيض الوجود بالنسبة لوجود الإنسان، فكيف تنفى بينهما السببية؟ ولكن المحقق قدس سره الشريف أجاب عن ذلك بأنه إن ملاك السببية في المقام هو ملاك العينية بلا فرق بينهما. والسر في ذلك أن المجعولين لا يعقل أن يجعلا بجعل واحد، هذا محال، لأن النسبة بين الوجود والإيجاد هي العينية، وإن كانا مختلفين بالاعتبار إلا أنهما شيء واحد، فتعدد الوجود يعني تعدد الإيجاد، فلا يعقل أن يكون هناك مجعولان بجعل واحد ووجودين بإيجاد واحد. فبما أنه لا يعقل، إذن متى ما كان هناك وجود واحد وجعل واحد كان منسوبا لأحدهما أولا وبالذات والثاني بالعراض، لا أنهما مجعولان معا بالذات وبالأصالة. فلذلك عندما نأتي للفصل والجنس والصورة والمادة لا ريب أنهما مجعولان بجعل واحد، فليس في الخارج وجودان، وجود للجنس ووجود للفصل، إلا لم يتحقق النوع. وليس في الخارج وجود للصورة ووجود للمادة، وإلا لما تحقق الجسم. إذن فالوجود الذي هو الجعل الواحد، هذا الوجود هو وجود أولا وبالذات للصورة، وثانيا وبالعرض للمادة، فالمادة قوة محضة. وهذا الوجود أولا وبالذات للفاصل، وثانيا وبالعرض للجنس. فليس هناك وجودان أحدهما سبب للآخر، بل هذا الوجود إذا لاحظناه بما هو واحد، قلنا بينهما عينية، وإذا لاحظناه بما أنه مستند أو منتسب لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض، قلنا بينهما سببية، فملاك العينية ملاك السببية. فلأجل ذلك عين هذه النسبة وهذا التحليل بين الوجود الخارجي الذي هو الفرد وبين انتساب هذا الوجود للطبيعي، طبيعي الإنسان أو طبيعي الحدث، فيقال هذا الوجود أولا وبالذات هو للفرد، ثانيا وبالعرض هو للطبيعي بما هو كليون. ومن الواضح أن هذه ليست سببية خارجية كي يقال بأنه من لوازمه ومسبباته. الاعتراض الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أنه إذا كان بين بقاء الكل ووجود الفرد عينية، وبين انتفاء الكل وانتفاء الفرد عينية، إذن فالإشكال أوضح من السببية. فإذا كنا في إشكال السببية لم نقبل في العينية، يرد الإشكال بشكل أوضح، والسر في ذلك أنه بناء على العينية يصح لنا أن نقول إذن الكل منتفي، فهو منتف وجدانا بانتفاء الفرد القصير، ومنتف تعبدا باستصحاب عدم الفرد الطويل. فلا معنى لاستصحاب بقاء الكلي مع انتفائه وجدانا بانتفاء الفرد القصير وتعبدا بانتفاء الفرد الطويل، فالإشكال حينئذ يكون أقوى، لأن أصل الإشكال أنه بعد الوضوء نشك هل أن كلي الحدث ارتفع أم لا، فنستصحب بقاء كلي الحدث، فقيل بأن هذا الاستصحاب منفي بحكومة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل عليه. وأنت يا صاحب الكفاية تريد أن ترفع الإشكال، يعني أنت بصدد أن ترفع الإشكال في استصحاب الكلي، فبإشكالك الثاني ثبت ذلك، لأنه إذا كان الكلي عين الفرد وجودا وانتفاعا. إذا الكلي منتف في المقام، فأي وجه لاستصحابه؟ فالنتيجة أن الكلي منتف وجدانا بانتفاء القصير، وتعبدا بانتفاء الفرد الطويل. ولكن سيد المنتقى قدس سره قال بأن ما أفيد في مصباح الأصول نشأ عن عدم التأمل في عبارة صاحب الكفاية قدس سره، فإن في عبارة صاحب الكفاية ادعى أن هناك وحدة بين بقاء الكلي وبقاء الفرد، لا بين بقاء الكلي وحدوث الفرد، فهو لم يدعي العينية والوحدة بين بقاء الكلي وحدوث الفرد الطويل، كي يقال إذا كانت هناك عينية بين بقاء الكلي وحدوث الفرد الطويل فنفي حدوث الفرد الطويل نفي لبقاء الكلي، وإنما ادعى أن بين بقاء الكلي وبقاء الفرد عينية، أي كما أن وجود الكلي بوجود الفرد، بقاء الكلي ببقاء الفرد، فبين البقاءين عينية، لا بين بقاء الكلي وحدوث الفرد. والنتيجة هي أن استصحاب عدم حدوث الفرد ليس أصلا سببيا بالنسبة لاستصحاب بقاء الكلي. لما؟ لأن الحدوث ليس علة للبقاء، بل علة البقاء في كل آن علة الحدوث، لأن الحدوث علة البقاء. كي يكون نفي الحدوث نفيا للبقاء، فبالنتيجة أنتم ماذا صنعتم؟ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ليس سببا لنفي بقاء الكلي، لأن بقاء الكلي عين بقاء الفرد، والحدوث ليس علة للبقاء، إذا نفي الحدوث ليس نفيا للبقاء، كي ينتفي به بقاء الكلي. فنفي حدوث الفرد الطويل ليس نفيا لبقاء الفرد، وإذا لم يكن نفيا لبقاء الفرد لم يكن نفيا لبقاء الكلي. فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ليس أصلا سببيا بالنسبة لاستصحاب الكلي أي بقاء الكلي. فمحصل نظر صاحب الكفاية نفي السببية من جهتين، نفاها في الإشكال الأول بأنه بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن حدوث الفرد الطويل، بل مسببا عن الشك في نوع الحادث، هذا إشكال مضى. ثم في الإشكال الثاني نفى السببية بأنه لما كان بقاء الكلي بقاء الفرد فاستصحاب عدم حدوث الفرد لا ينفي الكلي كي يكون شنو أصلا سببيا بالنسبة إليه. فهذه هي البرقية التي أبرق بها صاحب الكفاية ضمن العبارة، لأنه يدعي أن بقاء الكل عين حدوث الفرد ومقتضى العينية عدم السببية، كي يرد عليه إشكال مصباح الأصول. فلو سلمنا بما أفاده سيد المنتقى طاب ثراه، لأن العبارة تحتمل الأمرين في عبارة الكفاية، ولكن بالنسبة للأثر بالنتيجة نذكر ما ذكرناه أمس، إن الأثر بالنتيجة أثر لوجود الكل في ظرف الشك، فبما أن الأثر لوجود الكل في ظرف الشك، والمفروض أن بين وجود الكل ووجود الفرد عينيتان، إذن فبالنتيجة يقال الكل منتف في المقام، منتف بالوجدان بانتفاء الفرد القصير، ومنتف بالتعبد بانتفاء الفرد الطويل. ويأتي الكلام في الإشكال الثالث الذي أفاده صاحب الكفاية، وهو أنه لو سلمنا السببية فليست هناك سببية شرعية وإنما سببية عقلية، واعترض على ذلك المحقق النائيني قدس سره، والحمد لله رب العالمين.